إلا أتقاكم لله وأخشاكم له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الحديث في بيان قبلة ومباشرة للصائم، في حكم قبلة ومباشرة للصائم. قال المؤلف رحمه الله ساق الطرق كثيرة متعددة على طريقته، وهذا يفيد الحديث التقوية. هذه الحديث كلها تدل على حديث عائشة وحفصة وعمر بن أبي سلمة، وفي هذه الحديث جواز القبلة للصائم بالفم، وكذا المباشرة وهي اللمس باليد من التقاء البشرتين، وهذا إذا كان يأمن على نفسه ويغلب على ظنه أنه لا يتولد من القبلة والمباشرة إنزال أو شهوة أو هيجان نفس، لقول عائشة رضي الله عنها: وكان أملككم لإربه، فلإربه العضو أو القلب، وفيها وجهان: لإربه ولأربه، لإربه العضو أو لأربه حاجته. فإن لم يأمن على نفسه فإن حرم عليه القبلة والمباشرة صيانة صيامة عن الفساد، لأن إبطال الصيام محرم، والقبلة والمباشرة وسيلة إلى إفساد الصوم، ويفسد الصوم حرام، والوسيلة لها حكم الغاية. أما إذا كان يأمن على نفسه ويغلب على أن عدم هيجان النفس والشهوة فالقبلة جائزة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وكان يملك إربه. وإذا قبل الصائم أو باشر وخرج منه مني فسد صومه، وعليه قضاء ذلك اليوم مع التوبة والاستغفار، ولا كفارة عليه، لأن الكفارة في الجماع تجب في الجماع الخاص. ودليل فساد الصوم في خروج المني الحديث القدسي الذي يقول فيه الرب سبحانه: الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. أما إذا قبل أو باشر خرج منه مذي، وهو الذي يكون لزج على طرف الذكر، وهو يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل بخلاف المني والأبيض الذي يخرج الزفقان بلذة، هذا يوجب الغسل. أما المذي فإنه يوجب الوضوء فقط، والمذي طاهر، والمذي نجس لكن نجسه مخففة، فيأتي فيه النوح يغسل ذكره وغنفيه منه، يعني خصتيه، ويصل مع أصابه. أما المني فإنه وجب الغسل، فإذا قبل وخرج منه مني فسد الصوم وعليه قضاء ذلك اليوم مع التوبة. أما إذا قبل أو باشر خرج منه مني ففي فساد صوم قولان للعلماء، أحدهما لا يفسد صومه، قال به جمع من أهل العلم وهو اختيار الشيخ سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه، والثاني يفسد صومه، وهذا مذهب الحنابلة. ولهذا يقول صاحب متن الزاد: إذا قبل فأمنى أو أمدى أو كرر النظر فأمنى أو أمدى أو أكل أو شرب أو استعاطى بدهن أو غيره فسد صومه، هذا كلام الحنابلة. فإذا أمدى وفسد وقضى الصوم احتياطا حسن. فالمقصود أنه إذا كان يغلب على ظنه أن قبلة أو مباشرة تؤدي إلى فساد الصوم، يعرف أنه سريع الشهوة أو أنه لا يملك نفسه على الجماع، فإنه يحرم عليه صيانة للصيامة. من يطاه لا بد من غسل، لكن نجس مخففة يكفي النوح. وفي الحديث الأخير حديث عمر بن أبي سلمة في جواز تقبيل الصائم، وأنه ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: سل هذه يوم سلمة، فأخبرته أن النبي يقول: اصنع ذلك. فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال رسول الله: يسلم، أما والله إني لأخاف لا يخشاكم له. وفي غير صحيح أن غضب لما قيل له ذلك. وفي بعضها في الصحيح في بعض الروايات: أما إني لا أخشاك الله يوفقك له. وما إني لا أعلم بما أتقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقص سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقص يقول في قصصه من أدركه الفجر جنبا فلا يصم فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه فأنكر ذلك فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فسألهما عبد الرحمن عن ذلك قال فكلتاهما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن فقال مروان عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فردت عليه ما يقول قال فجئنا أبا هريرة رضي الله عنه وأبو بكر حاضر ذلك كله قال فذكر له عبد الرحمن فقال أبو هريرة أهما قالتاه لك قال نعم قال هما أعلم ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك قلت لعبد الملك أقالتا في رمضان قال كذلك كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد الله بن كعب الحميري أن أبا بكر حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله عنها يسأل عن رجل يصبح جنبا أيصوم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من دماء غير احتلام في رمضان ثم يصوم حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن معمر بن حزم الأنصاري أبو طوالة أن أبا يونس مولى عائشة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن الرجل يصبح جنبا أيصوم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم
نعم هذه الحديث فيها صحة هي دائما على صحة الصوم من طلع عليه الفجر وهو جنب من جماع أو احتلام فرضا كان الصوم أو نفلا ولا قضاء عليه هذه الحديث دلت على صحة الصوم من طلع عليه الفجر وهو جنب من جماع أو احتلام فرضا كان الصوم أو نفلا ولا قضاء عليه بشرط أن يلزم الصيام قبل طلوع الفجر ومثله الحائض النفس إذا طهرت في آخر الليل فإنه يصح صومهما ولو لم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر. لكن تبدأ بالسحور إذا أصبح إذا استيقظ الجنوب أو الحائض أو النفس في آخر الليل يبدأ بالسحور يأكل ويشرب ثم يلزم ثم يغتسل ولو بعد طلوع الفجر وصومه صحيح. وأما حديث أبي هريرة الذي رواه عن فضل عباس هذا كان أولا ثم نسخ كما في حديث عائشة وأم سلمة استقرت الشريعة على أن من أصبح جنوبا فصومه صحيح. ورجع عنه أبو هريرة لما بلغ عن عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وذكر أنه رواه عن الفضل بن عباس ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ عن أم سلمة وعائشة أن النبي يفعله رجع عما كان يفتي به من أن الجنوب إذا أدركه الفجر فلا يصوم. ومروان قال عزمت عليك يا رحمة بن حارث إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة لأنه كان أميرا على المدينة جبل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.
حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر وابي شيبه وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن ابن عيينه قال يحيى اخبرنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما اهلكك قال وقعت على امراتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبه قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا ثم جلس فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا قال أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعم أهلك. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن محمد بن مسلم الزهري بهذا الإسناد مثل رواية ابن عيينة وقال بعرق فيه تمر وهو الزنبيل ولم يذكر فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هل تجد رقبة قال لا قال وهل تستطيع صيام شهرين قال لا قال فأطعم 60 مسكينا. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن الزهري بهذا الإسناد أن رجل أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة. حدثنا محمد بن رمح بن مهاجر قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن قاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احترق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال وطئت امرأتي في رمضان نهارا قال تصدق قال ما عندي شيء فأمره أن يجلس فجاءه عرقان فيهما طعام فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به. وحدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني عبد الرحمن بن قاسم أن محمد بن جعفر بن الزبير أخبره أن عباد ابن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وليس في أول الحديث تصدق تصدق ولا قوله نهارا. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن الزبير حدثه حدثه أن عباد ابن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه فقال أصبت أهلي قال تصدق فقال والله يا نبي الله ما لي شيء وما أقدر عليه قال اجلس فجلس فبيناه وعلى ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق آلفا فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا فقال يا رسول الله أغيرنا فوالله إنا لجياع ما لنا شيء قال فكلوا.
فهذا الحديث في روايات متعددة فيه دليل على تحريم الجماع في نهار رمضان الصائم عامدا وأنه من الكبائر. هذا الحديث على تحريم الجماع في نهار رمضان من الصائم عامدا وأنه من الكبائر لقوله هلك ولقوله احترق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على قولها لهلك احترق وهي دليل على أن المعاصي هلك وأنها تؤدي إلى توصل دخول النار والاحتراق فيها. وفيه دليل على أن المجامع في نهاية رمضان عليه الكفارة المرتبة المغلظة وأنها مثل كفارة الظهار. هي أولا يعتق رقبة فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها انتقل إلى الصيام صام شهرين متتابعين لا يفطر إلا من عذر يبيح له العذر المرض والسفر. فإن أفضل من غير عذر عادها من جديد لا بد من التثاب. فإن عجز لا يستطيع صام أطعم 60 مسكينا. أما من جامع ناسيا أو جاهلا فصوم صحيح على الصحيح ولا كفارة عليه في أصح قول العلماء. وقيل تجب الكفارة على الناس ودون الجاهل وكذا تجب الكفارة على الناس وكذا تجب على الجاهل مع القضاء ذلك اليوم. والصواب أن الناس معفون عنه لأن النساء لا داخلة فيه فثبت أن النبي قال من نسي فأكل وشرب وهو صائم فليتم صومه إن أطعمه الله الصفا. أما الجهل هذا جهل ففيه تفصيل إن كان هذا مبلغ علمه ولم يجد أحد يسأله أو بلل أسعة فإنه يكون معلوما. واختار شيخنا أن الجاهل أن تجب كفر على الجاهل دون الناس لأن الجاهل يمكنه السؤال بخلاف الإنسان فإنه لا حيلة فيه. و اختلف العلماء فيما إذا عجز المجامع عن الخصال الثلاث عن الرزق وعن الصيام وعن الإطعام على قولين أحدهما أن تسقط عنه وهذا اختيار شيخنا أن الكفارة تسقط في العجز عنه. والقول الثاني أنها لا تسقط فتبقى في ذمته وهو قول الجمهور اختيار البخاري رحمه الله. ومن قال إنها تسقط عنه قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في طعام أهله ولم يقل إن الكفارة ثابتة في ذمته. أما من قال إنها تبقى في ذمته قال الكفارة لا تسقط بل تستقر في ذمته قياسا على سائر الديون والحقوق والمؤاخذات كجزاء الصيد وغيره. وأما في الحديث السابق عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن الصائم عن الإجامة ثم ضحكت، فضحكها محمول على أنها يعني تعجبت من كون هذا يشكل، أو لأنها صاحبة القصة، أو أنها لأن ذكر شيء مستحيا منه، ولكنها مضطرة إلى ذكر ذلك لبيان تبليغ العلم، لأن تبليغ العلم لا بد منه. فلهذا حصل منها الضحك، تعجب من خلف ذلك أو تعجب من نفسها حيث ذكرت هذا الشيء الذي يستحيا منه بحضرة الرجال، أو إنها ضحكت سرورا لذلك لتذكر مكانها من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم سمع. نعم نعم كفارة القتل بعض العلماء يقول لم يذكر فيها الإطعام، كفارة القتل فيها العتق، هذا الذي في الصيام شهرين متتابعين وليس فيها الإطعام. اختلف العلماء فيها، قال بعضهم يطعم قياسا على كفارة الذهاب، وقال آخرون لا يطعم، تبقى في ذمته أحد الأمرين، متى ما استطاع يبقى في ذمته، بل إن استطاع في المستقبل العتق أو استطاع الصيام صار، وإلا لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
حدثني يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الحديد ثم أفطر، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال يحيى قال سفيان لا أدري من قول من هو، يعني وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد قال الزهري وكان الفطر آخر الأمرين، وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. قال الزهري فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثل حديث الليث. قال ابن شهاب فكانوا يتبعون الأحدث فأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة. قال ابن عباس رضي الله عنهما فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر من شاء صام ومن شاء أفطر
فمن شاء صام ومن شاء أفطر.
وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تعب على من صام ولا على من أفطر. قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ ثراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن جعفر بهذا الإسناد وزاد فيه فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه فقال ما له قالوا رجل صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس البر أن تصوموا في السفر. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن يحدث أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بمثله. وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه وزاد شعبة وزاد قال شعبة وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث. وفي هذا الإسناد أنه قال عليكم برخصة الله التي عليكم برخصة الله الذي رخص لكم قال فلما سألته لم يحفظ.
وفي هذا الحديث دليل على جواز الفطر للمسافر إذا فارق بيت بلده وكذلك المريض له أن يفطر. الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فلا صم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا فارق المسافر بيوت بلده جاز له الفطر وله أن يفطر في اليوم الذي صام أوله. قال بعض العلماء لا يفطر في اليوم الذي صام أوله بل له أن يكمل هذا اليوم فإذا جاء اليوم الثاني وهو في السفر فله أن يفطر. والصواب أن له أن يفطر في اليوم الذي صام إذا فرق بيوت البلد. وقوله إنما يؤخذ بالآخر في الآخر من فعله صلى الله عليه وسلم نعم إنما يؤخذ بالآخر في الآخر فيكون الثاني هو الناس إذا تعارضا. أما إذا كان الجمع بينهما فإنه يعبر بكل منهما إذا الجمع قدم فإذا في الجمع فإنه يؤخذ بالآخر في الآخر من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله. وهذا الحديث فيها دليل على جواز الفطر والصوم للمسافر وأنهم مخير بين الصيام وبين الفطر. ولهذا قال ابن عباس من شاء صام ومن شاء أفطر. كان في حديث ابن عباس لا قال لا تعب على من صام ولا على من أفطر. والصحابة كانوا يسافرون مع النبي منهم الصائم ومنهم المفطر. وفي هذا دليل على الرد على من قال بأنه لا يجوز للمسافر الصوم. بعض الظاهرية قالوا لا يجوز للمسافر أن يصوم ولو بل يجب عليه أن يفطر ولو صام ما صح صومه. واستدلوا بظاهر قوله تعالى ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا قول ضعيف خالف النصوص. فهذه النصوص فيها أن النبي أن الصحابة منهم الصائم ومنهم المفطر لا يعد بعضهم على بعض. كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم الصائم ومنهم المفطر. وصام النبي صلى الله عليه وسلم أول ما سافر حتى بلغ طلع الغبيب بلغ عصفة قريب من عصفان ثم أفطر النبي صلى الله عليه وسلم أقيل أن أفقد شق عليهم الصوم رحمة بهم. وأما قول الصوم ليس من البر أن تصوم في السفر فهذا محمول على كراهة الصوم لمن شق عليه الصوم لأن هذا رجل ظلل عليه سقط من المشقة فقال النبي ليس من يبر الصائم في الصوم. فإذا كان الصائم يشق عليه الصوم فإنه يكره في حق الصوم. أما إذا كان لا يشق عليه فهو مخير بين الصوم والفطر. اختلف العلماء أيهما أفضل في هذه الحالة، الفطر أو الصوم؟ قال بعضهم الصوم أفضل لأنه أسرع في براءة الذمة، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر عبد الله بن رواحة، ولأنه أنشق له وأعوان إلى صام مع الناس. قال آخرون الفطر أفضل لأن في أخذا برصة الله، قال عليكم برصة الله التي رخص لكم فاقبلوها، كما في الحديث الأخير عليكم برصة الله التي رخص لكم. هذا استدل به من قال إن الفطر في السفر أفضل، ومن العلماء من قال إنهما على حد سواء في الفضيلة، الفطر والصوم. رحمك الله. من العلماء من قال إنه لا يجوز الصوم في السفر، وهذا قول ضعيف والله. ومنهم من قال يجوز، والجمهور على أنه يجوز جماهير العلماء، وهو الصوم يجوز الفطر ويجوز الصوم، لكن اختلف العلماء في الأفضل منهم، فقيل الأفضل الصوم، وقيل الأفضل الفطر، وقيل الأفضل، وقيل هما على حد سواء. هذا إذا لم يشق عليه، فإن شق عليه الصوم فإنه يكره في حق الصوم. نعم.
حدثنا هدام بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي حاء وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة وقال ابن المثنى حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام حاء وقال ابن المثنى حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر يعني ابن عامر حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد كلهم عن قتادة بهذا الإسناد نحو حديث همام، غير أن في حديث التيمي وعمر بن عامر وهشام لثمان عشرة خلف، وفي حديث سعيد في ثنتي عشرة، وشعبة لسبع عشرة أو تسع عشرة
وشعبة لسبع عشرة أو تسع عشرة.
حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره. حدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسهل بن عثمان وسويد بن سعيد وحسين بن حريث كلهم عن مروان قال سعيد أخبرنا مروان بن معاوية عن عاصم قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن حميد قال سئل أنس رضي الله عنه عن صوم رمضان في السفر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد قال خرجت فصمت فقالوا لي أعد قال فقلت إن أنس رضي الله عنه أخبرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة رضي الله عنها بمثله.
هذه الحديث كلها فيها جواز الأمرين في السفر الصوم والفطر. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن مورق عن أنس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار فأكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده. قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
وهذا فيه أن الأفضل الفطر لما شق عليه الصوم في السفر. ولهذا فإن في هذه القصة شق على الصائمين سقطوا فقام المفطرون وضربوا الأبنية سقوا الركاب يعني نصبوا الخيام وخدموا إخوانهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر لأن الصوم شق عليهم وما يعملون. نعم.
وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص عن عاصم الأحول عن مورق عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصام بعض وأفطر بعض فتحزم المفطرون وعملوا وضعف الصوام عن بعض العمل. قال فقال رسول الله قال فقال في ذلك ذهب المفطرون اليوم بالأجر. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة قال حدثني قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثور عليه فلما تفرق الناس
كثر الناس عليه مكثور عليها الناس اجتمعوا عليه يسألونه. نعم.
فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه. سألته عن الصوم في السفر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام. قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا وكانت عزمة فأفطرنا. ثم قال لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. حدثنا قتيبة
هذا الحديث فيه وجوب الفطر في السفر عند الدنو من العدو القتال. ولهذا لما صام الناس بعد ذلك قال لهم أولئك العصاة أولئك العصاة. فإذا دنا المسلمون من العدو كان السفر للقتال يجب الفطر. في الأول نزل منزل أولا فقال الفطر أقوى لكم فكانت رخصة. ثم نزل منزل آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى فكانت عزمة يعني شيئا واجبا. ثم بعد ذلك لما صام الناس بعد ذلك قال أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة لأنهم خالفوا الأرض. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسود الصوم أفأصوم في السفر؟ قال صم إن شئت وأفطر إن شئت. وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد مثل حديث حماد بن زيد إني رجل أسود الصوم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير وقال أبو بكر حدثنا عبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن هشام بهذا الإسناد أن حمزة قال إني رجل أصوم أفأصوم في السفر. وحدثني أبو الطاهر وهروان وهارون بن سعيد الأيلي قال هارون حدثنا وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال هارون في حديثه هي رخصة ولم يذكر من الله.
احتج بعضهم من الحديث على أن الفطر في السفر أفضل لأنه قال هي رخصة فمن أخذ بها فحسن. نعم.
حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا هشام بن سعد عن عثمان بن حيان الدمشقي عن أم الدرداء قالت: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم شديد الحر، حتى إن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما منا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
وهذا في دين على جواز الصوم في السفر، وهذا محمول على النبي صلى الله عليه وسلم لا يشق عليه عبد الله بن رواحة، وفعل ذلك في بيان الجواز، وفي الرد على من قال لا يجوز الصوم في السفر. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه.
وأم الفضل هذه هي أخت ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة العباس، وهي أم الفضل، وهي أخت ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن سفيان عن أبي النضر بهذا الإسناد ولم يذكر، وهو واقف على بعيره، وقال عن عمير مولى أم الفضل. وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سالم أبي النضر بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة، وقال عن عمير مولى أم الفضل. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو أن أبا النضر حدثه أن عمير مولى بن عباس رضي الله عنهما حدثه أنه سمع أم الفضل رضي الله عنها تقول: شك ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة، ونحن بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه بقعب فيه لبن وهو بعرفة فشربه. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن بكير بن الأشد عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه. حدثنا زهير بن حرب.
وفي الحديث الأول أن ميمونة الذي ناولت أن ميمونة هي التي ناولت، في الحديث السابق أنها أم الفضل وهما أختان، فلعل أم الفضل ناولت القدح ميمونة، وميمونة ناولت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الحديث فيها دليل على مشروعية الفطر في يوم عرفة للحاج، وأنه يتأكد في حقها أن يكون مفطرا، ولهذا لما شك الناس في صيام النبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة أرسلت أم الفضل ميمونة له فشرب والناس ينظر، ليعلم الناس شربها أمام الناس بقدح وهو واقف في عرفة، ليعلم الناس أنه مفطر عليه الصلاة والسلام. والفطر في يوم عرفة أعول الصائم، أعول على الذكر والدعاء، لأنه إذا صام يضبط على الدعاء، ولا سيما في آخر النهار وفي العشية، عشية عظيمة، عشية عرفة، عشية عظيمة، ينزل الرب سبحانه وتعالى في السماء الدنيا ويباهي بأهل الموقف ملائكة، ويقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عني أشركم أني قد غفرت لهم. فالصوم بعرفة مكروه عند جماهير من العلماء، وثبت النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة، وأصل النهي للتحريم، والقول بأنه حرام قول وجيه، أو أنه يحرم، لكن الجمهور على أنه مكروه وأنه يسحب للواقع في عرفة أن يكون مفطرا ويكره في حقه الصوم، والأرجح أن النهي للتحريم. أما غير الحاج فإنه يستحب في حقه أن يصوم يوم عرفة ويكفر الله به ذنوب السنتين كما ثبت بذلك الحاج. نعم. سم
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد، ولم يذكر في أول الحديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، وقال في آخر الحديث: وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، ولم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم كرواية جرير. حدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يصام في الجاهلية، فلما جاء الإسلام من شاء صامه ومن شاء تركه. حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان كان من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطر. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال ابن رمح أخبر الليث عن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب أن عراكا أخبره أن عروة أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه ومن شاء فليفطره. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان، فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وحدثناه محمد بن المثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن عبيد الله بمثله في هذا الإسناد. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يوما يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه، ومن كره فليدعه. حدثنا فليدعه. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم عاشوراء: إن هذا يوم كان يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب أن يصومه فليصمه، ومن أحب أن يتركه فليترك. وكان عبد الله رضي الله عنه لا يصومه إلا أن يوافق صيامه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحديث فيها مشروعية صيام يوم عاشوراء، وهي دليل على أن يوم عاشوراء كان مأمورا بالصيام قبل صيام رمضان، في أن أهل الجاهلية كانوا يصومونه، كانت قريش تصوم، وكان الذي يصوم في مكة مع قريش تبعا لليهود، لذلك كان اليهود هم أهل الكتاب، فكانوا يصومون في المدينة، انتقل هذا إلى أهل مكة علمهم من اليهود فصاروا يصومونه، وكان الذي يصوم معه. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون، فسألهم فقالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فنحن نصوم. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في صيام يوم عاشوراء قبل أن يفطر رمضان، هل كان واجبا أو مستحبا؟ على قولين من العلماء من قال إنه واجب، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه والأمر الوجوب، وبأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ينادي أن ينادي أن يوم عاشوراء، فمن كان صائما فليتم صومه، ومن أكل فليتم بقية يومه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا يدل على الوجوب. وقال آخرون إنه إن هذا الأمر الاستحباب، وأنه يدل على تأكل الاستحباب. فلما فرض رمضان نسخ الأمر الوجوب وبقي الاستحباب عندما قال إنه واجب، ومن قال إنه مستحب قال إنه كان الاستحباب متأكدا، ثم لما فرض رمضان لم يكن متأكدا، والصواب أنه متأكد الاستحباب، أنه متأكد الاستحباب وظاهر النصوص أنه كان واجبا، وهو اختيار الإمام أبي حنيفة رحمه الله وجماعة أنه كان واجبا، لأن يعني الأوامر أصلها الوجوب، وكان ينادي مناديا بالصيام. وكان هذا في السنة الأولى التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أو في السنة الثانية، لأنه هاجر في ربيع في السنة الثانية، في أول السنة الثانية المحرم، ثم في رمضان في السنة الثانية لما جاء رمضان فرض الله صيام رمضان، فنسخت الوجوب، وجوب صوم شعبان عاشوراء، وبقي الاستحباب عندما يقول بالوجوب، وهو ظاهر النصوص. فيكون الوجوب كان في سنة واحدة، في السنة الثانية من الهجرة، كان صام سنة وأمر بالصيام، ثم في السنة الثانية بين للناس أنه ليس متحتما وإنما هو مستحب. نعم.
وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا أبو مالك عبيد الله بن الأخنس قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء، فذكر مثل حديث الليث بن سعد سواء. وحدثنا أحمد بن عثمان النفيري قال حدثنا أبو
النوفري
وحدثنا أحمد بن عثمان النوفري قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمر بن محمد ابن زيد العسقلاني قال حدثنا سالم بن عبد الله قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال ذاك يوم كان يصومه أهل الجاهلية، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. حدثنا أبو بكر نبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخل الأشعث بن قيس على عبد الله وهو يتغدى فقال
يا عبد الله بن مسعود، هذا عبد الله بن مسعود الأشعث من تلاميذه. نعم.
قال دخل الأشعث بن قيس على عبد الله رضي الله عنه وهو يتغدى فقال يا أبا محمد أدن يا الغداء، فقال أوليس اليوم يوم عاشوراء؟ قال وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ قال وما هو؟ قال إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل شهر رمضان، فلما نزل شهر رمضان ترك. وقال أبو كريب تركه. وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالا حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد وقالا فلما نزل رمضان تركه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ويحيى بن سعيد القطان عن سفيان حاء وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني زبيد اليامي عن عمارة بن عمير عن قيس بن سكن أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله رضي الله عنه يوم عاشوراء وهو يأكل فقال يا أبا محمد أدن فكل، قال إني صائم، قالت كنا نصومه ثم ترك. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال دخل الأشعث بن قيس على ابن مسعود رضي الله عنه وهو يأكل يوم عاشوراء فقال يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء، فقال قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك، فإن كنت مفطرا فاطعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده.
وهذه الحديث تدل على أن ظاهر أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود لا يرى استحباب الصوم يوم عاشوراء، وهذا محمول على أنه خفيت عليهم السنة الصواب استحباب صيام يوم عاشوراء. كذلك سياب بن سمرة يقول لم يأمر ولم ينهنا، الأمر باقي كما سيأتي في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون فقال يوم عاشوراء فسألهم عن ذلك فقالوا هذا يوم الصالح، فقال نحن أحق بموسى منكم، ثم صام وأمر بالصيام والصوم يوم قبله ويوم بعده لأن بقيت إلى قبل أصوم من التاسع مع العاشر. كل هذه النصوص تدل على استحباب صوم يوم عاشوراء ظاهرا هذه الأفعال بن عمر أنه لا يرى استحباب صوم يوم عاشوراء، وكذلك عبد الله بن مسعود كان يتغدى يوم عاشوراء، كذلك جابر بن سمرة يقول لم أمر ولم ينهنا، صوم الأمر باقي لكن الأمر الاستحباب. نعم.
حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه خطيبا بالمدينة يعني في قدمة قدمها خطبهم يوم عاشوراء فقال أين علماؤكم يا أهل المدينة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن أحب منكم أن يصوم فليصم ومن أحب أن يفطر فليفطر.
نعم. وهذا قاله معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة في وقت خلافته، قال أين علماؤكم، تكرر هذا من معاوية رضي الله عنه يسأل عن العلماء لأن العلماء هم الذين يبينوا للناس الأحكام، ثم بين لهم أنه صائم يوم عاشوراء وبين أنه ليس بفرض، ولهذا قال ولم يكتب الله عليكم صيامه يعني لم يفرض وإنما هو مستحب، فمن شاء يصوم ومن شاء فليترك ولكن الصوم مستحب. هذا شأن المستحب النوافل، من شاء فعل ومن شاء فعل. نعم.
حدثني أبو الطاهر قال حدثنا
كان معاوية سمع من يوجب صوم يوم عاشوراء أو من يحرمه، هناك من يرى أو يكره، هناك من يرى كراهة صوم يوم عاشوراء، قال في مشابهة لليهود وأنهم يتزينون في يوم عاشوراء أو يلبسون أولادهم ثياب لزميلهم أشبه ذلك، بعضهم قال ليس المستحب، هؤلاء خفيف عليهم الصلاة الصوم أنه مستحب ليس بواجب ولا حرام ولا مكروه بل هو مستحب. نعم.
حدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب في هذا الإسناد بمثله، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذا اليوم إني صائم فمن شاء أن يصوم فليصم، ولم يذكر باقي حديث مالك ويونس. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون فنحن نصومه تعظيما له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصومه.
وهذا يدل على الرسول أمر بصومه، أقل أحوال الأمر الاستحباب، هذا فيه الرد على من كره صومه أو من حرمه، وفيه بيان أن ابن عمر بن مسعود خفيت عليهم السنة في استحباب، ولهذا كان ابن مسعود يتغدى يوم عاشوراء قال أبو محمد بن الأشعث قال السلام يوم عاشوراء، فقال هذا يوم من أيام الله، كان يصام قبل فرض رمضان، كذلك ابن عمر كان لا يصومه إلا أن يوفق صومه، الصواب أنه يستحب صومه ويقصد الإنسان صومه. نعم. منفردا عن الاسم. سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أخير حياته لأن بقيت إلى قبل الله أصوم التاسع والعاشر. جاء في حديث فيه وعف صوموا يوم قبله ومن بعده خالف اليهود. ذكر ابن القيم رحمه الله أن الصيام على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن الصام يوم قبله ويوم بعده وهذا أكثر. الحالة الثانية أن الصام التاسع والعاشر وهذا عليه أكثر الحديث. الحالة الثالثة أن يفرد صوم عشر وحده وهذا مفروض لأنه في موافقة اليهود. نعم. نعم. لا لا أقول بالتحريم. لا أقول بالتحريم في نواه. مكروه. نعم.
وحدثنا أبو بشار وأبو بكر بن نافع جميعا مع محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد وقال فسألهم عن ذلك. وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه ما هذا اليوم الذي تصومونه فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد إلا أنه قال عن ابن سعيد بن جبير لم يسمه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء يوما تعظمه اليهود وتتخذه عيدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموه أنتم. وحدثنا أحمد بن المنذر قال حدثنا حماد بن أسامة قال حدثنا أبو العميس قال أخبرني قيس فذكر بهذا الإسناد مثله وزاد قال أبو أسامة فحدثني صدقة بن أبي عمران عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشاراتهم ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم
شارتهم الثياب الجميلة والحياة الحسنة جمال. يعني يلبسونها ولبسها جميلة.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد
كل هذا الحديث فيها الأمر بالصيام ويدل على استحباب الصيام ومن رأى عدم استحبابه لأنه خفف عليه السنة من الصحابة وغيرهم. السنة حاكمة على كل أحد. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان.
نعم هذا صحيح في فضل يوم عاشوراء والنبي يطلب فضله ويقصد. نعم.
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد في هذا الإسناد بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن جراح عن حاتم بن عمر عن الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت له أخبرني عن صوم عاشوراء فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما. قلت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قال نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن معاوية بن عمرو قال حدثني الحكم بن الأعرج قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه عند زمزم عن صوم عاشوراء بمثل حديث حاجب بن عمر.
وحدثني الحديث صريح في أن مذهب ابن عباس أن عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم. يرى ابن عباس هذا أن عاشوراء هو اليوم التاسع ويتأول على أنه مأخوذ من إضناء الإبل من إضماء الإبل، فإن العرب تسمي اليوم الخامس من أيام الورد، تسمي اليوم الخامس من أيام الورد ربعا، وكذلك باقي الأيام خمسة أيام أربعة، والخمسة أيام أربعة فيكون اليوم العاشر واليوم التاسع. وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشورة هو اليوم العاشر من المحرم، وهو ظاهر الأحاديث وهو مقتضى اللفظ. وأما تقدير أخذه من الإضماء من إضماء الإبل فبعيد. ويرد على هذا ابن عباس حديث ابن عباس الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشورة، ولما ذكروا أن اليهود يصوم فصوموا قال إنه في العام المقبل بين بقية قبل أن أصوم التاسع. هذا يرد هذا المذهب سيأتي من قول أحد ابن عباس، فهذا المذهب ضعيف أنه من إضماء الإبل ويكون يجعل اليوم العاشر هو التاسع. على إضماء الإبل خاصة بالعرب، لكن كونهم يجعلون اليوم الخامس واليوم الرابع. نعم.
وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني إسماعيل بن أمية أنه سمع أبا غطفان من طريف المري يقول سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا يرد على ما رواه حديث ابن عمر أن اليوم العاشر هو التاسع، هذا صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم صام اليوم العاشر فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، دل على اليوم العاشر هو العاشر. نعم. نعم. اجتهد من اجتهد في التأويل. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب
أنه كان يرى هذا أولا ثم رجع لأنه هو روى الحديث هذا. نعم. كان يرى هذا ثم تبين له أن اليوم العاشر هو اليوم العاشر. نعم. الله
أكبر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذر عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير لعله قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وفي رواية أبي بكر قال يعني يوم عاشوراء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن اسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس من كان لم يصم فليصم ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل.
وهذا قبل أن يفطر رمضان.
وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بشر بن المفضل بن إلاحة قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بن معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه.
وهذا يؤيد القول بالوجوب وأنه كان واجب من أكل أمره يتم صومه ولو أكل في أول النهار ومن كان صائما فليتم صومه. هذا قول بالوجوب قول قوي وقول أبي حنيفة خلاف الشافعي وجماعة.
فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار. وحدثناه يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معشر العطار عن خالد بن ذكوان قال سألت الربيعة بنت معوذ رضي الله عنها عن صوم عاشوراء قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله في قرى الأنصار فذكر بمثل حديث بشر غير أنه قال ونصنع لهم اللعبة من العهن فنذهب به معنا فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم.
وهذا في عناية الصحابة وضعهم اهتمامهم بتربية أولادهم تمرينهم على العبادة. المرض السنة التمرين الصغار إذا كانوا يطيقون على الصيام قبل أن يبلغ. بعض الناس يتساهل بهذا ويقول إنه يرحم إنه ما يستطيع الصوم. إذا كان يترك إذا كان يصوم الحمد لله يصوم، وإذا ما استطاع وأفرغ فلا حرج. كذلك يدرب على الصلاة، والذي تمر على ذلك الصلاة لسبب منه عليه العشر، لأن إذا ترك حتى يبلغ فقل عليه الأرض. نعم. المؤلف رحمه الله أطال في يوم عاشوراء ونشط رحمه الله. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسفكم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت منه حديثا فأعجبني، فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع. قال سمعته يقول لا يصلح الصيام في يومين يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان.
قوله أنت استفهام، فسأأنت سهلت أنت فهلت أنت، وهذا صريح في تحريم صوم يومي العيدين، وأنه يحرم صوم يوم الفطر ويوم الأضحى مطلقا، لا يجوز صوم مطلقا، لا يصوم عن نذر ولا عن كفارة ولا عن رمضان ولا عن تطوع، صومهما حرام. قد نقل الإجماع على وهذا مجمع عليه من أهل العلم، لكن روي عن أبي حنيفة أنه قال ينعقد لو ويلزم قضاءهما إذا نذر صوم يوم العيدين، وروي أنه قال فإن صام أجزأ، أنه يقول أنه خالف الناس كلهم، لكن ثبت حديثه زلف عالم. يوم العيد يومان مجمع على صيامهم على تحريم صيامهم، يوم الفطر ويوم الأضحى، وكذلك أيام التشريق الثلاثة إلا لمن لم يجد الحديث كما سيأتي. من خمسة أيام في السنة يحرم صومها، يوم الأضحى يوم الفطر من رمضان، يوم النحر يوم العيد ويوم النحر وعيد الأضحى، وثلاثة أيام التشريق بعد عيد يوم الأضحى. لكن أيام التشريق الثلاثة يستثنى منها الحاج المترتع والقارئ إذا لم يجد الهدي ولم يتمكن من صيامها قبل العيد، ولم يصومها قبل العيد يصومها يوم التشريق. نعم يوم الشك كذلك الصواب أنه لا يجوز محرم الصوم، من صام يوم الذي يشك فيه قد عصى وقاصى فقط. نعم.
وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو فطر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما أمر الله تعالى بوفاء الندب، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرتني عمرو بن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين، يوم الفطر ويوم الأضحى.
هذا في أن ابن عمر كان توقف في من نذر أن يصوم يوما فوافق يوم الأضحى، هل يفطر أو لا يفطر؟ والصواب أنه يجب عليه أن يفطر ولا يصوم، لأن يوم الفطر والأضحى الحياة صريحة في تحريم صومهم، ولا يصوم مطلقا لا للنذر ولا للكفارة ولا للتطوع. نعم. سمع.
حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي المليح عن نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل يعلى بن علية عن خالد الحذاء قال حدثني أبو قلابة عن أبي المليح عن نبيشة قال خالد فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني به فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم وزاد فيه وذكر لله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوسى بن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام من أيام أكل وشرب. وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد غير أنه قال فناديا. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة.
هذا الحديث فيها دليل على تحريم صوم أيام التشريق الثلاثة ويوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من الحجة وبيان حكمة ذلك وأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. لكن يستثنى من هذا الحاج المتمتع وقال إذا لم يجد الهدي ولم يصم ولم يصمها قبل العيد لأنه يصومها قبل العيد الوقت موسع يصومها من حين إحرامه بالعمرة لأنه وجد السبب. فإن فاتت إذا لم يصم مثلا يبحث عن هدي ثم تبين أنه لم يجد الهدي ولم يستطع يصومها أيام التشريق الثلاثة. وهذا ثبت في صحيح البخاري ما أخرجه مسلم هنا لكن ثبت في صحيح البخاري أن النبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يرخص أيام التشريق أن يصومنا إلا لمن لم يجد الهدي. عن عائشة وابن عمر رواه البخاري رحمه الله. يستثنى يكون مستثنى الحاج حافة الذي لم يجد الهدي عليه الهدي ولم يجد الهدي ولم يصومها قبل العيد وما عداه فإنه يحرم صومها. نعم شل يوم أول يوم يوم العيد هذا حرام يوم العيد يوم الفطر يوم الأضحى هذه حرام لا يصوم على أي حال ما في كان يجمع المسلمين يجمع العلماء عليه لكن الكلام في أيام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث. نعم.
وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة فقال نعم ورب هذا البيت. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة أنه أخبره محمد بن عباد بن جعفر أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة منفردا إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بقيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.
هذا الحديث فيها النهي عن صوم يوم الجمعة وفيها دليل على أنه لا بأس أن يصوم الجمعة إذا صام قبله يوم أو بعده يوم. واختلف العلماء في النهي هل هو للتحريم أو الكراهة. فذهب بعض العلماء إلى أنه يحرم افراد يوم الجمعة للصوم إذا لم يصم قبله يوم أو بعد أو يوم بعده أو يوافق عادة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك والنهي للتحريم إلا بصالح فلا صالح. هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وقول ابن المنذر وابن حزم حكاه ابن حزم عن خمسة من الصحابة هم علي وأبو هريرة وأبو ذر يرون أن تحريم. وذهب الجمهور إلى أن النهي للكراهة، وذهب بعض الأحناف إلى استحباب الصيام. استحباب صيام الجمعة هذا مصادم للنص، هذا مصادم، نقول استحباب الصيام مصادم للنص. يوم الجمعة وحده مكروه أو حرام، لكن ظاهر الأدلة أنه يحرم إلا إذا وافق عادة له، وإلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم يوافق عادة له، مثل كان يصوم يوم ويفطر يوم ووافق اليوم الذي يصومه صار فطره يوم الخميس وصيام يوم الجمعة، هذا صار الجمعة لأنه وافق لصوم الذي يصوم. وكذلك إذا صار قبله يوم وبعده يوم هذا لا بأس به، كما في الحديث إلا أن يصوم قبله وبعده يوم. ويدل على هذا أيضا أن الذي صوم دخل على جويرية بنت الحارث وقد صامت يوم الجمعة وهي صائمة يوم الجمعة، فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وأمر هذا الفطر ظاهر في أنه يحرم صوم، هذا رواه البخاري في صحيحه، يحرم إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا إذا صام قبله يوم أو بعده يوم أو كان وافق عادة له، كان العادة مثلا أو مثل يوم نذر أو عادة يصوم يوم ويفطر يوم فلا بأس. ويدل على حديث جويري على أنه لا بأس بالصيام يوم السبت، قال أريد أن تصومي غدا. بعض العلماء يرى النهي عن صوم السبت يستند بحديث لا يصوم أحدكم يوم السبت فإن لم يجد إلا لحاء عنب فليمضغه، حديث مقارب من قال إنه مسروق، من قال إنه يحرم على كل حال، والصواب أنه لا بأس يصوم الحي الضعيف. وإذا صام يوم الجمعة هذا ثابت في البخاري أنه لا بأس إذا صام يوم الجمعة السبت. نعم كذلك إذا وافق عرفة وصام لأنه من أجل أنه يصوم عرفة هذا وافق عليه، وإلا داخل في الحديث إلا أن يكون في يوم إذا يكون في صوم يصوم واحد من عادة أن يصوم عرفة وافق يوم الجمعة لا بأس، وافق عادة أو يصوم ويفطر يوم وافق يوم الجمعة اليوم الذي يفطر يصوم، أو نذر عند بعضهم لأن نذر صام من أجل النذر ما صام من أجل يوم الجمعة، لكن ينبغي الأفضل يصوم إذا كان يوم عرفة يوم الجمعة يصوم قبل الخميس. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن عمرو يعني ابن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وحدثني عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن يزيد المولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فابتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم.
وهذا فيه بيان أن فيه بيان التخيير بين الصيام والإطعام أول ما فرض رمضان، وأن أول ما فرض رمضان الإنسان مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، والصوم أفضل، يقول هو أن تصوم خير لكم. ثم نسخ الله ذلك لما أنزل فمن شهد منكم الشهر فليصم، فصار الصوم حتما على القادر المقيم الصحيح البالغ العاقل. نعم.
وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال أخبرنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا فيه دليل على جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان وأن وقت موسع، لكن لا يجوز لها أن يؤخر إلى رمضان الثاني إلا من عذر، فهذا وقت موسع، لكن المبادرة لأخذ القضاء أفضل، لكنه قضى رمضان موسع من رمضان إلى رمضان. ولهذا كانت عائشة تؤخر إلى شعبان لانشغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم ما ينبغي هذا، الله تعالى ما يسأل ما يسألك عن النفس، وإنما يسألك عن الواجب. إذا كان يريد أن يتنفل يبدأ بالواجب أول، يبدأ بالواجب، الواجب مقدم، يصوم الواجب ثم يصوم النفس. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أنه قال وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال فظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم. يحيى يقوله. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب حاء وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان كلاهما عن يحيى بهذا الإسناد ولم يذكر في الحديث الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان.
يكونها ما تؤخر عن شعبان دليل على أنه لا يجوز التأخير إلى رمضان الثاني إلا من عذر، ولهذا آخر حد شعبان تنفضل حتى شعبان ثم لا تؤخر. إذا بقي مثلا أربعة أيام رمضان وعليه أربعة أيام يجب أن يصوم هذه الأربعة إلا من عذر، إلا إذا كان معذور مريض. نعم ومستعد. نعم.
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام قام عنه وليه. وحدثنا
وهذا الحديث رواه البخاري في الصحيح ومتفق عليه، وهو دليل على أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهو عليه يعني عليه صوم واجب، كلمة عليه تفيد الوجوب مات وعليه صيام، وهذا عام سواء كان عليه صيام من رمضان أو صيام نذر أو كفارة فإنه يصوم عنه وليه يقضي عنه لعموم الحديث من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، فإنه نكرة نكرة في سياق الشرط من شرط صيام نكرة، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط كما هو مقرر في الأصول. ومن مات وعليه الصيام صام عنه وليه يشمل صوم النفل صوم النذر صوم الكفارة صوم رمضان، والقضاء من الولي ليس بواجب وهو مستحب، لا واجب على الولي، لأن الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإن لم يرد الولي الصوم عن البيت أطعم عنه مكان كل يوم مسكين إذا حب أن يقضي الولي، والولي هو قريب قريبه الوارث وغير الوارث من أب أو جد أو أم أو أخ، وإن صام عنه أجنبي بيه فلا بأس إذا أخبر وليه. وقال بعض العلماء إن القضاء خاص بصوم النذر دون صيام رمضان فلا يقضى على الميت، قالوا لأن ما وجدوا بأخذ الشرع لا يقضى صوم رمضان ما يقضى، إنما يقضى صوم النذر صوم النذر أو الكفارة، فذهب إلى هذا كثير من العلماء من الشافعية والحنابلة، واستدلوا بما جاء في بعض روايات الحديث من مات عليه صوم نذر صام عنه وليه، قالوا إن الشيء الذي وجب بأصل الشرع لا يقضى عنه، الفريضة ما تقضى عنه، فريضة الصلاة فريضة الصوم هكذا قرروا، والصواب أن الحديث عام وقول مرجوح قول الجمهور. وقال بعض العلماء لا يصوم على ليلة مطلقة مطلقة، لا صوم رمضان ولا صوم نبي، وإنما يطعم عنه. هذا اختيار الإمام أبي حنيفة واستدلوا برواية النسائي من مات وعليه صوم أطعم عنه وليه، لكن رواية النسائي ضعيف، حديث النسائي ضعيف. الصوم القول الأول وهو الصيام عن الميت مطلقا، وإنما يصام عن الميت إذا تمكن الميت من الصيام ثم لم يصم، يعني مثلا شفي من مرضه قدر الأيام التي عليه ثم لم يصم، أو قدر من سفر قدر الأيام التي أفطرها ثم لم يصم. أما إذا لم يتمكن الميت من الصيام بأن اتصل به المرض مثلا حتى مات، أو مات في سفره وقد أفطر، فهذا لا يصام عنه ولا يطعم عنه، لأنه لم يجب عليه الصوم أصلا لعدم تمكنه. يقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام، وهذا لم يتمكن من العدة. نعم. بعض الناس يستفتي كثير، الناس يستفتون يقول يسأل عن ميته لو اتصل به المرض ولا فهل نقضي عنه؟ لا، هل اتصل به المرض ولا الحمد لله ما وجب عليه، ما تمكن منه لا يصام عنه ولا يطعم عنه. نعم. أو يزعبه ما لم المرض متصل ولا تمكن، ما شرب المرض حتى يتمكن من القضاء، استمر به المرض حتى مات ما تمكن. نعم. ولو كان ما لم ما تمكن. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن مسلم بن البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت:
أيها الأحبة في الله،
وعليها صوم شهر،
ما تبقى من مائدة من هذا الشريف تتابعونه في الشريف الثاني.